عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا. هذا أمر، والأمر كونه للاستحباب لا أشكال فيه ذلك، فلا شك أن السحور سنة، لكن هل الأمر للوجوب؟ بمعنى هل نقول الأصل أن الأمر للوجوب فنقول السحور يجب؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإذا وصل بهم لن يتسحروا، فلو كان السحور واجبا لما واصل بهم صلى الله عليه وسلم، إنما هو من باب السنن. تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور إذا ضبطناه بضم السين، السحور فيكون كالطهور، بمعنى أن الفعل فيه بركة، بمعنى أن الأكل فيه بركة. وإذا ضبطناه بالفتح فإن في السحور أي ذات الطعام، تقول كما في حديث أبي مالك: الطهور شطر الإيمان. المقصود بالضم هو فعل التطهر، بالفتح هو الطهور ماءه، الماء يسمى طهور، والوضوء والغسل يسميان طهور، وكذلك سحور للطعام الذي يؤكل بالفتح. عندك تمر تقول هذا سحور، عندك مثلا السلام فاكهة تقول هذه سحوري، لكن الفعل يسمى سحور بالضم. قال: فإن في السحور بركة. إذن السحور مبارك، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طعاما مباركا هلم إلى الغداء المبارك، فبركته دينية ودنيوية. بركته الدينية متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيؤجر عليه المسلم. بركته الدينية مخالفة لأهل الكتاب، في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن هذه من البركات الدينية. أما من البركات الدنيوية ففيه إعانة على العبادة، فالشخص إذا تسحر أعانه الله عز وجل على بقية هذا اليوم بهذا الطعام المبارك. والسنة تأخير السحور إلى قبل أذان الفجر، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن زيد بن أرقم أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: كم بين أن فرغتم بين السحور والأذان؟ كم بين السحور والأذان، أي مدة فراغكم من سحوركم إلى أن أذن الصبح؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية، يعني فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره ثم أذن الفجر، قدر 50 آية. وقدر 50 آية قد تقرأ بعشر دقائق إلى ربع ساعة. إذن أخر النبي صلى الله عليه وسلم السحور إلى قبيل أذان الفجر. إذن السنة تأخير السحور. والسحور هو عبادة، فكما أن الشخص يتعبد الله عز وجل بالإمساك بعد طلوع الفجر، فكذلك يتعبد الله عز وجل بالأكل قبل طلوع الفجر. فلذلك من الخطأ أن البعض يظن أن المسألة شبع، فمثلا يقول: لا توقظوني للسحور لأنني شبعان. نقول: المسألة ليست مسألة شبع، إنما مسألة تعبد. فلذلك أيضا من بركات السحور الدينية أن مظنة أن الشخص يستيقظ في وقت مظنة إجابة الدعاء، فيذكر الله عز وجل وقد يصلي ما كتب له، وربما يدعو، فهذه أيضا من بركاته، لأنه بسبب السحور حصل له هذا الخير. وفيه أن أو قاعدة أن المقاصد لها أحكام الوسائل، بالعكس الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. السحور وسيلة للصيام وسبب في الصيام، فجعل عبادة يؤجر عليه المسلم لأنه من أسباب تحصيل الصيام ومن أسباب الاستعانة على الصيام فيؤجر عليه. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد. وفيه فائدة أيضا أن الأكل أحيانا يتعبد الله عز وجل بالأكل، فيؤجر الواحد منا على الأكل، فإذا أكل بنية أن يستعين بهذا الأكل على طاعة الله عز وجل ويقوم بواجباته سواء كانت واجبات دينية كالصلاة وغيرها أو واجبات تجاه من يتعامل معهم أو من له ولاية عليه في تحصيل الرزق، فلا شك أنه عبادة. إذن الأكل بل جميع المباحات بالنية الحسنة على الحسنة تكون عبادة، متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. عن سلمان، لماذا نقول عن سلماني؟ نعم، ممنوع من الصرف للعلمية، أحسن. إذا ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. عن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم، إذا أفطر أي إذا أراد الفطور، فالمعنى هنا إذا ليس المقصود بها الفراغ، أي حين إرادة الشيء، إذا أفطر أحدكم، الكلام للأمة عموما من الذكور والإنث، فليفطر على تمر. قال هنا فليفطر، هذا أمر لكنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فليفطر على تمر. التمر هي الرطب إذا يبست أصبحت تمرا، إذا كانت طرية رطبة تسمى رطب، وقبل ذلك بسر، ثم تسمى إذا يبست أصبحت تمرا. تصلي ركعتين تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتجلس عندنا هنا تدنو. فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء. ما ذكر الرطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعله حينما خاطب الصحابة رضي الله تعالى عنه في وقت لا يوجد فيه الرطب، يكون يعني في غير موسم الرطب، وكما تعلمون الحمد الآن الوقت يختلف، الرطب ولله الحمد توجد كل وقت لأنها تخزن في الثلاجات. الرطب الرطب على اسمه رطب، والتمر إذا كان يابس اللي يسميها البعض عجوة، التمر اليابس أو إن صح التعبير الضميد، يعني ما يعرف عندنا مثلا بالضميد، ولازم يكون مضمود حتى ولو لم يضمد، لكن ما يضمد يسمى تمر لأنه يابس. إيه رطب، لا إذا كان يابسا مرة هذا يسمى تمر، لكن إذا كان فيه شيء من الرطوبة يدخل باب الرطب. ليني نعم سم إيه نعم لا سائر التمر حتى السكري إذا استوى لكن لم ييبس هنا يسمى رطب. فإن لم يجد فليفطر على ماء، إذا لم يجد رطب. وتلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرع التمر، وفيه فائدة لأن غالبا الجسم بعد الصيام يحتاج إلى أشياء ينتفع بها تكون حلوة، فلذلك شرع الرطب. قال فإن لم يجد فليفطر على ماء، أي أول ما يشرب يشرب ماء، ثم علّى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طهور، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، فلعله يطهر أيضا المائدة وينتفع به بعد شدة الظمأ وبعد ترك الأكل والشرب طوال النهار. قال رواه الخمسة وصحه ابن حبان وصحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. إذن الحديث هنا أمر، يعني سنة قولية، ويقول هؤلاء صححوا، اللي هو ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحديث ورد عن سلمان عن أنس رضي الله تعالى عنه سنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم وليست قولية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس يفطر على الرطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. واللي يظهر لي أن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة فعلية، أما هذا الحديث فلا يصح. إذن الثابت سنة فعلية، وهي حديث أنس كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات مما. إذن من السنة الافطار على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد شرب ما تيسر من ماء أو من مشروب. أي نعم، وهنا ذكر التمر السبت قبل قليل، قلت لعل الحديث على فرض ثبوته يعني خاطبهم في وقت لا يوجد فيه الرطب، معلوم أن الرطب تكون في موسم الصيف في وقت معين، أي في شدة حر الصيف، يعني قد توجد مثلا في المدينة في شهرين، في مدة شهرين أو قريبا من ذلك، فلعل خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الوقت، فليس عندهم رطب، يكون انتهى الرطب عندهم تمر، فخاطبهم الله والله أعلم بذلك. ولا السنة رطب فإن لم يجد فتمر، هذه السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. سأشير إن شاء الله إلى هل النهي للتحريم أو للكراهة. لا شك أن الأصل في النهي التحريم، لكن قد يصرف من التحريم إلى الكراهة لأدلة أخرى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، المقصود هنا بالوصال هو عدم الفطر، فتغرب الشمس على الصائم فيواصل صيامه ولا يفطر، إما إلى السحر أو إلى الغد إلى غروب الشمس، فيواصل صيام يومين من غير فطر، أو يزيد فيواصل صيام ثلاثة أيام من غير فطر. إذن الوصال هو عدم الفطر بعد غروب الشمس، يستمر على صيامه ولا يفطر. فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول تواصل، فيه أنه تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا تقرر عندهم الأصل الاقتداء وعدم الخصوصية إلا إذا دل الدليل الخاص على الخصوصية. إذا من ادعى الخصوصية فلا بد من دليل، فلذلك في قصة الواهبة ربنا عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، إذن هذه خصوصية. فقال فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال وأيكم مثلي، وأيكم مثلي، إن لستم مثلي. وفيه تباين الناس في أعمالهم وعباداتهم، فالله عز وجل خلق الناس متباينين، فلا تطلب من نفسك أن تكون كشخص آخر، ربما لست قادرا على هذا الأمر. فلذلك نجد أن الله عز وجل فتح على بعض الناس في باب العبادات، في باب مثلا الصيام، في باب القيام، في باب شخص مثلا في باب الجهاد، في باب الأمر المعروف، شخص في باب العلم، شخص في باب الحفظ إلى غيره. دائما وأبدا لا تتكلف ضد الحالة التي أنت عليها، لأنك لا تستطيع. إذن الناس متباينون، وأيكم مثلي؟ ثم علل صلى الله عليه وسلم السبب، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قول إني أبيت، البيت تكون في الليل، يطعمني ربي ويسقيني. اختلف في هذا الإطعام والإسقاء، هل هو إطعام حسي أو معنوي؟ قيل الحديث على ظاهره أنه يؤتى له بطعام من الجنة، وهذا الظاهر أنه غير مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يأكل لم يقل إني أواصل، فقال إني لست أواصل، فهو أقر الصحابة على أنه يواصل. إذن المواصلة هي عدم الفطر، فلذلك لعل الأقرب والله أعلم أن المواصلة هنا، بل أن الإطعام في هذا الحديث إطعام معنوي، يعني حينما ينشغل الشخص بأمر هام في مناجاة ربه وفي التعبد إليه والتقرب إليه والانشغال بذكره، ينشغل عن أمور أخرى هي أقل من ذلك. ولعل هذا الواحد منكم ربما يشاهده إما في نفسه أو في غيره، بعض الأحيان لما يكون مثل حدث جلل على الشخص تجده ينسى نفسه، إن كان مريض نسي المرض، إن كان ما يتعلق بالأكل والشرب، مثلا لو مات مثلا الشخص مثلا عزيز أو أصيب مثلا بحادث جلل تجده ينسى نفسه، ينسى أمراضه، ينسى جوعه، ينسى الأكل والشرب. لماذا؟ لأنه الآن انشغل بأمر آخر أهم من هذه الأشياء. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، الظاهر والله أعلم أنه إنشي ما يكون عليه صلى الله عليه وسلم من حال الذكر والانشغال بطاعة الله عز وجل، فلا يبالي بالأكل والشرب، فهو مشغول بأمر آخر فلا يشعر بجوع ولا عطش، والله أعلم. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، في أن الصحابة رضي الله تعالى عنه في بعض الأحيان حينما يعلم أن الأمر ليس على سبيل الوجوب يستمرون ويختارون خلاف الأولى، فلذلك هنا لمن له ولاية، لمن له تربية، يجب عليه أن يكون له دور في توجيههم إلى الصواب. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل به، إذن عزرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التعزير، والمقصود بالتعزير أي التأديب، والتعزير قد يكون على فعل معصية وقد يكون على فعل خلاف الأولى. والتعزير باب مختلف، منه كما يكون في هذا من الوصال، ومنه يصل إلى حد القتل، وفيه جواز الوصال. كيف عرفنا جواز الوصال؟ النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان الوصال محرما لحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يلزمهم على معصية الله. وفيه أيضا أن الوصال مكروه، لأنه فعله من باب التعزير كالمنكل لهم. واصل بهم يوما، ثم يوما ثاني، إذا كم الآن؟ واصل صاموا 48 ساعة، ثم رأوا الهلال، إذن كان الوصال في آخر الشهر، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، أي لزدتكم في المواصلة كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. إذن هذا من باب التعزير. نعم، كيف؟ لا ليس فيه، قال فلو تأخر الهلال لزدتكم، يحتمل يعني المقصود به تأخر الهلال أي رأينا الهلال، فكأنهم رأوه مثلا 29. حكم الوصال، جمهور أهل العلم يرون أن الوصال محرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقالوا الوصال هو من باب اللغو، لأنه بمجرد غروب الشمس يحكم بفطر الصائم. مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، إذن هو مفطر حكما ولو لم يأكل. والقول الثاني أنه مباح. لماذا مباح؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم واصلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما واصل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، ولو كان محرما لما واصل ولا أنكر عليهم. ولأن الحكمة من النهي عن الوصال هو عدم ضعف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم مشقتهم، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يواصل. لماذا؟ لأنه لا يشق عليه الوصال. في حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة وعن الوصال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني إبقاء أن يبقيهم على قوتهم ونشاطهم. إذن المقصود به حفظ النهي عن الوصال لأجل حفظ القوة. فإذا قال الشخص أنا أصبر وأتحمل ولا أتأثر يكون الوصال مباح. قد يقول قائل ما فائدة المباح يكون مباح؟ قد الشخص يجد في نفسه شيء من الرقة واللين حينما يشعر بشيء من الجوع. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له أيجد الرجل الخشوع وهو شبعان؟ قال لا أظن ذلك، وكلمة نحوها. فإذا شعر الشخص بشيء من الجوع والحاجة قد يشعر بنفسه أو يجد في نفسه إقبال الله عز وجل بخلاف الشبع. إذن القول الثاني أنه مباح، وهذه الإباحة خلاف الأولى فتكون مكروهة، تكون مكروهة للحديث الذي ذكرته قبل قليل نهى عن الوصال وعن الحجامة ولم يحرم إبقاء بأصحابه. لكن الأولى على من أراد أن يواصل أن يواصل إلى الفجر ثم يتسحر ثم يصوم، كقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، أو كما كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. إذن إن كان الأمر أن الشخص يرى أنه لا بد أن يواصل أو هناك مصلحة يراها في المواصلة يواصل إلى السحر. إذن هذا كلام أهل العلم فيما يتعلق بالوصال. الترجيح أنه جائز لكنه مكروه، ويكون إلى السحر أولى من الاستمرار. لكن لو أن شخصا واصل اليوم واليومين من غير تضرر فلا يقال وقع في معصية، لكن لو حصل له ضرر في بدنه أو ضرر آخر كان ترك بعض الواجبات الشرعية لأجل الوصال يكون محرم، لا لذة الوصال إنما هو للمفسدة التي جرها. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. إذا كان مباح لو كان له أجر لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إذن هو ليس تعبد. من لم يدع قول الزور، من هنا من ألفاظ العموم كما مر بنا لأنها اسم موصول، يدع يترك قول الزور. قول الزور كل قول محرم فهو ما مال عن الحق وحاد عنه فهو زور. من لم يدع قول الزور سواء كان غيبة أو نميمة أو شتما أو أيمانا غموس أو شهادة زور أو غير ذلك، من لم يدع قول الزور والعمل به، أي والعمل بالزور. فإذا كان القول هو ما خالف الحق فكذلك العمل ما خالف الحق من الوقوع في المحرمات. والجهل، الجهل أن يفعل الشخص أو أن يقول الشخص أفعال وأقوال الجاهلين، يعني يكون الأمر دون التحريم لكنه خلاف الأولى. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة، ربنا عز وجل مستغني عن من ترك قول الزور والعمل به ومن لم يدع قول الزور والعمل به، فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللي يظهر في معنى الحديث والله أعلم أن الله عز وجل شرع الصيام لحكمة، وهي حصول التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. فلا يسوغ بالمسلم أن يترك الأشياء التي هي مباحة في الأصل، المفطرات هي مباحة في الأصل لكنها حرمت في نهار الصيام، ثم يستمر على المحرمات مطلقا في الصيام وغير الصيام. هذا معنى الحديث والله أعلم. فليس لحاجة في يد أطعام وشرب، إذن هو لم يفقه الحكمة من مشروعية الصيام، فليس المقصود أن تترك الأكل أو الشرب فقط وتستمر على المعاصي، إنما هو لأجل أن تتقي الله عز وجل فتترك المعاصي من باب أولى، كما أنك تترك المحرمات أو المفطرات. قال رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، الحافظ رحمه تعالى قال واللفظ له أي يعود على أبي داود، وقول أيضا وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الضمير على أبي هريرة. والبشر هم عرضة للخطأ، فالحافظ رحمه الله تعالى لعل هذا من باب الوهم أو سبق القلم فنسب اللفظ للبخاري لأبي داود وهو للبخاري، وهذا فيه فائدة سبقا ذكرتها وذكرت نفسي وذكرتكم إياها مرارا، وهو إذا أردنا أن نهزو لابد أن نرجع إلى الأصول، لا ننقل من الناقل، لأن الناقل يهم ويخطي، فإذا وقع في الخطأ وقعت أنت في نفس الخطأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى مثل هذه المسألة، قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن الشخص إذا كان يحدث بكل ما سمع بعض ما يسمعه كذب فسوف ينقل الكذب، وكذلك كل إذا كنت تنقل من المصنفين ممن نقلوا هم يقعون في الخطأ، فأنت أيضا سوف تقع في الخطأ مثله. وفي هذا الحديث وإن كان فيه ليس ظاهرا قد يؤخذ منه الرد على أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، حيث يرى أن المعاصي تفسد الصيام، تفسد الصيام، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. بناء على أن النهي يقتضي الفساد، فعلى كلام رحمه تعالى من لم يدع قول الزور والعمل به ما حكم صيامه؟ فاسد. إذا اغتاب صيامك لا يصح، إذا نم صيامك لا يصح، إذا وقع في معصية صيامك يقال له لا يصح. لكن أقول لكن قوله رحمه تعالى خلاف الصواب، فالصواب الصحة مع الإثم. لعلكم تذكرون مر بنا في حديث ابن عباس في صدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، إذن هي تطهر، هذا يدل على أن صيامه صحيح. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية في رمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، هل تفيد الدوام والاستمرار؟ هذا الأصل في كان، هذا الأصل فيها، إلا إذا دل دليل على خلافها، بمعنى أن كان تفيد الدوام إذا أتى بعد فعل مضارع
الأصل أن تفيد الدوام والاستمرار، لكن يعني من غالبا وليس دائما وأبدا. فإذا وجد صارف يصرفها قلنا أنها لا تفيد الدوام. كان يقبل، التقبيل معروف، أو تجهلون التقبيل؟ فتقبيل المرأة في وجهها، في أي جهة عاد من وجهها، والتفصيل عندكم. يقبل وهو صائم، هنا كلمة وهو صائم هذه جملة حالية، الواو هنا تسمى واو الحال، أي حالة كونه صائما، هو مبتدأ وصائم خبر، إذن فيه جواز القبلة للصائم. بل كان صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، ومعنى المباشرة إلصاق البشر بالبشر، وهي أخص من القبلة. القبلة هي مباشرة، لأن تكون البشرة على البشرة أثناء التقبيل، لكن المباشر أعم من ذلك، أعم من ذلك، بمعنى إلصاق البشرة بالبشرة، هذا يسمى مباشرة، ما لم يحصل اجتماع أي وطف الفرج. ويباشر وهو صائم، إذا فيه جواز القبلة للصائم. لكن استدركت رضي الله تعالى عنها، قالت ولكنه أملككم لإربه، أملكنا أفعل تفضيل، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أملك الأمة لإربه، والإرب هنا بالكسر أي العضو، أي يملك عضوه صلى الله عليه وسلم، فلا يقع في معصية الله عز وجل فيجامع في نهار رمضان، لأن الجماع معصية في نهار رمضان بغير عذر. وأيضا يصح أن يقول أن يكون بفتح الهمزة، وكان أملككم لأربه أي لحاجته. إذن هذا حكم معلل، حكم معلل. فإذا كان الشخص يعلم من نفسه أنه يملك إربه ولا يقع في المعصية، ما الحكم؟ يجوز له القبلة وما فوقها، بل يجوز له كل شيء إلا العلاج في الفرج. قد يقول قال حتى مص اللسان، إن الله لا يستحي من الحق. روي عن في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان عائشة وهي صائمة، وهو صائم، لكنه لا يصح. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها أفتت في غير ما أثر حينما سئلت ما الذي يحرم على الصائم من امرأتي، قالت فرجها. إذا لا يحرم الفرج. وإذا مص الصائم لسان زوجته هل سيشرب ماء؟ لا. ولما نقول هذا الكلام من باب بيان الحكم الشرعي، وإلا لا أفعله أنا، لكن بيان الحكم الشرعي لا بد أن يذكر الحكم الشرعي ويبين للناس ويتناقش أبو طلاب العلم فيه. سم لا، الحديث ضعيف، وكما قالت وأيكم أملككم لإربه، بعض الناس يقال يحرم تحرم عليه القبلة. إذن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، إذا كان يملك إربه جاز له كل شيء إلا الوطف الفرج، وإذا كان لا يملك إربه يحرم عليه. فإذا كان يخشى أن يجامع في الفرج فلا شك أن المباشرة هنا أي الوطف القبلة والمباشرة، إذا كان يخشى من الجماع في الفرج فلا شك أنه محرم، فالتحريم يكون باب سد الذرائع. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم حفظ الصيام إلا بترك المباشرة، إلا بترك القبلة، لأن وسيلة إلى الوطف الفرج. طيب إذا قال أنا لن أطف الفرج لكني سوف أنزل المني، نقول أيضا الصحيح أنه محرم، لأن إنزال المني يفسد الصيام على الصحيح. فلذلك ربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن ترك الشهوة في الصيام لأجل الله عز وجل،
وغاية المجامع وغاية المقبل المباشر ماذا يريد؟ الإنزال. إذا أنزل فترة شهوته. إذا الصواب أيضا إذا كان يعلم أنه سوف ينزل منيا أيضا يحرم عليه لأنه يفسد الصيام لذلك. إذا كان يعلم أنه يمذي قل لا أنا لن أتابع فرت ولن أنزل مني لكني سوف أمذي، أعرف من نفسي أني مذاع، أيضا الصواب أنه يمنع، يمنع. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة يرون أنه إذا أمذى فسد صيامه، أن المذي يفسد الصيام في حال المباشرة ونحوها، وقاسوه على المني. ولا شك أن القياس مع الفارق، فلو استفتان شخص وقال قبلت زوجتي وأمذيت هل أعيد الصيام؟ نقول لا تعيد، لكن لا تعود لها مرة أخرى. فلا شك أن الأولى إذا كان يمذي أن يترك القبلة وما فوقها، إذا كان يعلم من نفسه أنه مذاء فيترك القبلة وما فوقها. أما إذا كان لا يعلم من نفسه أنه يملك إربه ولن يجامع في الفرج ولن ينزل مليا ولا مذيا، فيقال الأصل هنا الإباحة. ولا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع عائشة فقط لأنها كانت شابة فتية، لا، كان يفعله مع غيرها من النساء، فكان يفعله مع أم سلمة. وتعلمون أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كبيرة، يأتي عمرو بن سلمة يستفتي عن القبلة للصائم، والحديث في مسلم، وعمر يستفتي والله أعلم لأجل أي شيء، كأنه بلغ مبلغ الرجال ويريد أن يقبل، هذا الذي قد يفهم من الحديث والله أعلم. فيخبره، يسأل أمه فتخبره النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يفعل ذلك معها والله أعلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ليس مع عائشة رضي الله تعالى عنها، بل مع كل، بل لا أقول كل، بل مع بعض نسائه، كما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما. عند الحنابلة لا، أنا قلت لا يفسد الصيام، لكن يمنع من باب أقول حفظ الصيام وعدم الوقوع في مسألة هل فسد صومه أو لا. المني يفسد الصيام لا شك. يعني المسألة يعني كالإجماع عند أهل العلم في إفساد المني الصيام إلا عند أبي محمد رحمه الله تعالى. يعني ماذا يعاب على الظاهرية؟ يعاب عليهم طرد المذهب وكونهم تمسكوا بظواهر النصوص. أتكلم عن نفس، لو خيرت بين أمرين أن أكون ظاهريا أو حنفيا لا اخترت أن أكون ظاهريا ولا أكون حنفيا. لا، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد يعذر في وقته لأن السنة لم تكن متبينة، لكن لا يعذر المتأخر منهم لأن السنة استبانت لهم.
متأخرين مشهورين.
نعم.
عندنا الآن
موجودين، يعني وجودهم في بلاد العالم في الهند وباكستان تجدهم على إلى وقت يعني قريب تجد مثلا مثال مبارك فوري رحمه الله تعالى، وهم يعتبرون متأخرين جدا. تجد يعني وقفت على كثير من، لا أقول كثير، بعض كتابات الأحناف يشنعون على المبارك فوري رحمه الله تعالى لأنه مخالف الأحناف وليس متمذهبا، ولعنا ما نستطر في هذه المسألة. وزاد في رواية في رمضان قال لمسلم، واللفظ لمسلم، سبق أن تناقشنا في مسألة أيهما أضبط، لفظ مسلم أو لفظ البخاري. الصواب أن لفظ مسلم أضبط لأنه كتبه في بلده وعنده أصوله، بخلاف البخاري رحمه تعالى فكان يكتب في أسفار، بل يكتب يسمع الحديث في بلده ويكتبه في بلد آخر، وهذا ما ظنت عدم ضبط اللفظ وقوع الاختلاف ولو كان يسيرا. وفي رواية وزاد في رواية في رمضان، ذكر هذه الرواية ليمنع إيراد مورد أن هذا في صيام النفل، فإذا كان في صيام النفل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون
قبل ثم أفطر بعد ذلك، أو يكون
أفطر ثم قبل، يقال لا هذا في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواية رواه البخاري. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، الحجامة هي شرط الجلد، شرط الجلد ومصه بآلة تسمى المحجم. إذن هذه الحجامة شرط الجلد، وليس الأمر الحجامة متعلقة بالرأس، قد تكون بالرأس وقد تكون بغير الرأس كالظهر والساق. إذن هذه الحجامة عندنا فصد وشرط، فصد وشرط. فالفصد هو شرط العرق عرضا، يعني آتي مثلا لهذا العرق وأشرطه بالمشرط عرضا، هذا يسمى شرط، يسمى فصدا. إذن الفصد هو شرط العرق عرضا، أما الشرط فيكون طولا. إذن الفصد يكون شق العرق عرضا، شق العرق عرضا هذا الفصد، أما الشرط يكون طول. إذا الحديث ورد في أي شيء في الحجامة، قال احتجم وهو محرم، كلمة الواو هنا واو الحال، هو مبتدأ ومحرم خبر، إذن حالة كونه محرمة، وفيه جواز الحجامة للمحرم، وهذا الحجامة كانت في رأسه في يدل، وإذا كانت في الرأس لا بد من أخذ بعض الشعرات لأجل المحجم يمسك. فلذلك الصواب أن من أخذ شعرات يسيرات لحاجة أنه لا تجب عليه كفارة. واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو صائم، قول وهو صائم أيضا كالتي قبلها جملة حالية من مبتدأ وخبر، لكن قوله واحتجم وهو صائم يحتمل أن الصيام فرض ويحتمل أنه نفل، ليس في الحديث ذكر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى حديث ابن عباس وأعله، لكن إعلال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هل يظهر لي برواية التي رواها احتجم وهو محرم صائم، أعله من جهة المتن، فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين إحرام وصيام، لم يجمع بين إحرام وصيام، لكن رواية البخاري وقد صح البخاري رحمه الله تعالى أنه فرق، يعني احتجم في حال كان صائما، واحتجم في حال أخرى وكان محرما. فعلى هذا ما اختاره البخاري صحيح، والرواية التي ضعفها الإمام أحمد أيضا تضعيفه صحيح. فنقول حديث ابن عباس محفوظ والله أعلم باللفظ الذي ذكره البخاري، وليس محفوظا بالرواية التي رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده احتجم وهو محرم صائم. فأيضا هذا حقا فيه إشكالية بعضها، لما تدرس حديث يعله إمامان أو يختلف إمامان في إعلاله، أحدهما يصحح والآخر يضعف، كيف تجعل نفسك حكما بين الإمام أحمد وبين البخاري؟ لكن بعض الأحيان قد الشخص يقول اجتهاد وأقول أن قول البخاري هو الصواب وقول الإمام أحمد هو الصواب، فلا بد من الترجيح. البخاري روى الحديث احتجمه محرم واحتجمه صائم وصحح بهذا اللفظ، اي نعم في حالين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعل الحديث فرواه احتجمه محرم صائم، وجه الإعلال لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وهو محرم،
لأن مثلا عام الفتح ما كان محرما صلى الله عليه وسلم، كان في رمضان لكن لم يكن محرما، وحينما حج كان حجه في ذي القعدة، حينما اعتمر كانت عمره في ذي القعدة، إذا ما جمع صلى الله عليه وسلم بين الإحرام وبين الصيام. هذا هو إعلال الإمام أحمد يعني من جهة المتن، لكن يقال رواية البخاري ليس في هذه العلة التي إشار إليه الإمام أحمد، أما الرواية الأخرى التي فيها الإمام أحمد كذلك. إذن هذا الحديث فيه حرمة، بل فيه إباحة الحجامة، وحتى الحنابلة وهم يرون أن الحجامة تفسد الصيام يخرجون الفصد والشرط، يرون أن الفصد والشرط لا يفسدان الصيام. فعلى هذا التحليل للسكر يدخل في باب الفصد أو الشرط؟ لا، التحليل للسكر لا يسير، يعني يدخل في باب، قد يكون في باب الفصد والله أعلم، يخشي يسير، خصوصا إذا كان التحليل من خلال الجهاز المنزلي الخاص، يعني تخرج نقطة واحدة. سحب الدم قد يكون والله أعلم بمعنى الشرط، بمعنى الشرط لأنه يستهلك دما كثيرا. إذن اللي يظهر لي حتى لو خرجنا على مذهب الحنابلة، حتى الحنابلة لا يرون أنه يفسد، لكن معلوم أن التبرع بالدم مظنة إفساد الصيام، للشخص يتعب ويحتاج ربما إلى بعض السوائل ليشربها، فيقال احفظ صيامك إلا إن كان لا يحتمل التأجيل فيجوز، وإن احتاج الفطر أفطر. فلذلك مسألة التحليل للسكر ونحو ذلك يكثر السؤال عنها في صيام الفرض والصيام النفل، يقال حتى على مذهب الحنابلة لا ترد هذه المسألة والله أعلم. والإشكالية عند الناس الآن كل دم، كل دم ولو كان يسيرا أفسد الصيام. أحدهم يقول خللت أسناني بالعود فخرج مني دم، فسد صومي أو لا؟ ما فسد. الآخر يقول نظفت أنفي فخرج منه دم، فسد أو لم يفسد؟ لم يفسد. الآخر يقول عصرت بسرة فخرج دم، قل لا يفسد. الآخر قال قلعت سني في نهار رمضان خرج مني دم، هل يفسد أو لا؟ ولعل الضابط في بيان ما الذي يفسد أو الدم الذي يفسد الصيام، يقال لا يفسد الصيام إلا بخروج الدم، بخروج دم الحيض أو النفاس، حتى نرتاح منها. إذن الصيام لا يفسد إلا بخروج دم الحيض أو النفاس. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم؟ رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، مر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لأمور، منها أنه لا يتعلق به حكم شرعي، فلا فرق بين أن يكون زيد أو عمر. الأمر الثاني أنه في بعض الأحيان يحتاج إلى عدم ذكره لأجل الستر عليه، ولذلك من الخطأ الذي أراه أن يتكلف بعض أهل العلم في بيان هذا الشخص المبهم من هو. أقول لسنا بحاجة، بل في بعض الأحيان الأولى ألا نعرف اسم هذا المبهم، لأن القصة وردت في مورد أقول عدم، يعني ليس مدحا إنما قد تكون قدحا بصاحبها. رجل بالبقيع، البقيع كما هو معروف المكان الذي هو مدفن موت المدينة، وأعلم أنه في السابق ما كانت الأماكن مسورة، يعني الناس يمرون بجنب هذه الأرض البيضاء من غير سور.
وهو يحتجم. إذن وهو يحتجم هنا جملة حالية، هو مبتدأ، وجملة يحتجم هنا خبر، جملة فعلية. قال في رمضان، وفيه الأصل استصحاب الأمور، بمعنى الأصل الحل حتى يدل الدليل على التحريم. إذن هذا الصحابي احتجم لأن الأصل حل الحجامة، فاحتجم في نهار رمضان. إذن هذا الدليل يمكن أن نجعله قاعدة، نقول الأصل في الأشياء الحل، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان. فقال أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر، هل الحديث على ظاهره؟ بمعنى أن أفطر الحاجم يعني أن الحجامة مو مفسدة الصيام، أو أنه أفطر أي مظنة الفطر، كما تقول مثلا مات زيد وانت تعلم أنه لم يمت لكنه قارب الموت، أو تقول مثلا فاز فلان، أو غيرها من هذه الكلمات، وهو لم يحصل منه ذلك لكن تعلم أنه قاربها. ولذلك في الصلاة نقول قد قامت الصلاة، والصلاة لم تقم لكنها قاربت القيام. إذن يحتمل أنه أفطر حقيقي، ويحتمل أن الفطر هنا أي أنه مظنة الفطر، لأنه إذا خرج منه دم كثير هذا مظنة أن يتعب فيحتاج إلى الفطر. لكن قال والمحتوم، افطار الحاجم ظاهر لأنه يتعب قد يحتاج إلى الفطر، لكن المحتوم، قالوا المحتوم بل افطار الحاجم والمحتوم. بعض الأحيان أثناء الكلام الشخص يسهو عليكم يقول التنبيه، المحتوم هو الذي سوف يتعب لأنه إذا نزل منه دم كثير احتاج إلى شيء، إلى تعب واحتاج إلى الفطر. إذن المحتوم يحتمل أن الحديث على ظاهره أنه أفطر فسد صومه، ويحتمل أن الحديث أفطر أي مظنة الفطر لأنه سوف يتعب ثم يحتاج إلى الفطر. إذن المحتوم أفطر، يحتمل أن الحديث على ظاهره أي أنه إذا احتجم فسد صيامه، فإذا فسد صيامه الآن مفطر. ويحتمل أنه أفطر أي مظنة الفطر أنه سوف يتعب بالحجامة ثم يحتاج إلى الفطر. إذن المحتوم الأمر ظاهر، لكن الحاجم الأمر ليس فيه ظاهر. قالوا لأن الحاجم يمص الآلة فربما يدخل إلى جوفه الدم. يقال هل إذا مص الآلة هل يفسد صومه حتى لو دخل جوفه؟ لا، إذا كان لم يقصد ذلك فهو معذور، لأن من شروط الفطر العمد، وهو الآن ما تعمد مص الدم، هذه إشكالية. فذلك بعض العلماء قال العلة تعبدية، العلة تعبدية، والحديث الحاجم فيه إشكال، إلا من قال العلة تعبدية هنا يقف. فمن قال أن الحاجم مظنة أنه سوف يمص الهواء والمحتم بشدة فيدخل جوفه دم، يكون العبرة الحكم معلل به شيء بدخول الدم. في هذا الزمان لا يحتاج المص لأنه عن طريق الآلات، إذن على هذا يجوز ولا يفطر. يعني من علل بأنه خشية دخول الدم نقول لا، في هذا الزمان هذه العلة مأمونة، لأن سوف الدم يسحب عن طريق الآلة وعن طريق الهواء وليس عن طريق الشفط في الفم. إذن على كل حال الحديث محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يصح الحديث كما ذكر عن الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وبعضهم يضعفه، واللي يظهر لي صحة الحديث. ولنا إذا ثبت عندنا الحديث ولو لم نفهم نقول آمنا به كل من عند ربنا، ولا يلزم التظهر يظهر لنا كل ما أنا في كل حكم شرعي. إذن الحديث أن الحاجم أفطر والمحتوم أيضا أفطر، والحديث ثابت. لكن هذه مسألة
حكم الحجامة ما تكلمت عليه حتى الآن.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة، يعني سبب كراهة الحجامة، ولنعلم أن الكراهة في لسان الشارع أعم من الكراهة في اصطلاح الفقهاء. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الكراهة على الأقل في بعض هذه الأشياء محرمة، مثلا إضاعة المال كراهة تحريم. حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى جملة من المحرمات، بل هي جملة من كبائر الذنوب، منها الشرك، منها الزنا، منها قتل الأولاد، ختم بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن الكراهة في اصطلاح الشرع أهم من الكراهة في اصطلاح الفقهاء. إذن لا ننزل الكراهة الشرعية، أو نقول لا ننزل الكراهة التي اصطلح عليها الأصوليون على النصوص الشرعية، فلا نقول هنا الكراهة هنا كراهة التنزيه، لا، لأن كراهة في اصطلاح الشرع الشرع أعم، لكن قد يدل الدليل على أنها للتحريم، وقد يدل الدليل على أنها كراهة التنزيه، لكن ليس بمجرد أن نرى لفظ الكراهة بلسان الشارع نجعلها هي الكراهة التي عند الأصوليين. أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه معروف، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. أفطر هذان أي جعفر رضي الله تعالى عنه والحاجب. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. ثم رخص، الرخصة عند الأصوليين هو ما ثبت بخلاف الدليل لمعارض الراجع، هذه الرخصة في اصطلاح الأصوليين، وتنطبق على هذا الحديث، تنطبق الرخصة عند الأصوليين على هذا الحديث، لأنه أولا نهى ثم رخص، إذن الحجامة ثبتت على خلاف الدليل وهو النهي عن الحجامة، لكن لمعارض الراجع وهو إباحة الحجامة بعد ذلك. ولما أقول الرخصة لأنه يرد في لسان الشارع الرخصة ولا يقصد بها الرخصة في اصطلاح الأصوليين، فلذلك الفقهاء يستدلون بوجوب المبيت بمنى ليالي التشريق لغير عذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس لأجل سقايته، قالوا أرخص إذن غيره على الأصل وهو على العزيمة. نقول لا، الرخصة تأتي ويراد بها الجواز، ولما يقول لفلان جائز ليس معناه أنه يحرم على أمر، وتارة يراد بها الرخصة التي يعنيها الأصوليون، يعني أن الرخصة خاصة بشيء أو خاصة بحال وما عداها محرم. فذلك أسمى رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عن حينما سئلت عن المتعة في الحج قالت أرخص في ذلك رسول الله، وهل ثبت النهي عن المتعة؟ لا، بل الخلاف عند أهل العلم في حكم المتعة، هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن هل هذا الأمر خاص بالصحابة أو عام للأمة؟ هم حقيقة بين الصحابة. الشاهد من ذلك كما أسلفت في الكراهة أيضا في الرخصة، لا تنزل السلامة الله، لا تنزل اصطلاح الأصوليين على نصوص الشرع، فنصوص الشرع أهم من اصطلاح الأصوليين.
نعم.
إيه هذه الإشكالية والإشكالية اللي في قبله. الإشكالية الآن هذا الحديث، لا هذا الحديث والذي قبله يشكل علينا، أليس المعذور إذا وقع في المنهي عنه لا تفسد عبادته؟ بلى. كيف الآن يفسد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة هذا؟ نعم لا، الجواب أنا والله أعلم. يعني هذا الحكم العام أن أفطر الحاج المحجوب أفطر هذا، لكن قد توجد هناك أشياء تمنع من الفطر، مثلا كونه مثلا يجهل التحريم. إذن يقال الآن ليس هذا يدل على أن الشخص إذا وقع في المحظور في عبادة أن عبادته فسدت، لا، يقال هذا الحكم العام، لكن قد يوجد ما يمنع إفساد العبادة لأمر آخر. فإذا كان جاهلا بالحكم هنا نقول عبادته صحيحة لنصوص أخرى. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة، رخص بعده، لماذا قلنا بعده بالضم هنا؟ بعد وقبل، إذا حذفت عن الإضافة ونوي المضاف فهي تبنى على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد، وإذا حذفت وقطعت عن نية الإضافة فتنون، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، وكنت قبلا. أما إذا أضيفت فتعرب من قبل أن يأتي أحدكم الموت، والإضافة هنا إضافة مصدر، أن ومدخلت عليه في تأويل المصدر مضاف إليه. وكان أنس يحتجمه صائم، رواه الدارقطني وقواه، والدارقطني رحمه تعالى إمام، وضعفه غيره، بل حكم عليه بأن الحديث منكر المسلم. صلي ركعتين سنة، لا نأنف أن نعلم الناس السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة في قصة سليك وقال صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصل، وأنا رأيته حينما دخل، فلذلك ما سألته هل صليت أو لا. أقول دائما نعلم الناس، يعني هذه ثمرة العلم. لماذا نتعلم نحفظ حديث سليك؟ إلا لا بد أن نعلم، نعمل به ونعلم الناس. نرجع إلى مسألة الحجامة، حكم الحجامة. اعلموا أن جمهور أهل العلم على أن الحجامة لا تفسد الصيام، جمهور أهل العلم على أن الحجامة لا تفسد الصيام، فالقول بأن الحجامة تفسد الصيام من مفردات مذهب الحنابلة. والجمهور إما يضعفون أحاديث الحجامة، يقول الحديث الواردة في أن الحجامة تفسد لا تصح، ويبقى الأصل هو صحة الصيام. ومن لا يضعف الأحاديث يقول رخص، نهي عن الحجامة ثم رخص فيها، والبعض الآخر يقول لا، لم تنسخ، إنما هي نهي عنها، لكن النهي ليس للتحريم، إنما هو للكراهة. وهذا هو اللي يظهر لي والله أعلم، أن الحجامة ما حرمت ثم أبيحت، إنما الحجامة نهي عنها أولا، لكن النهي ليس على سبيل التحريم، إنما هو على سبيل الكراهة. في حديث البخاري إبقاء لأجل الضعف، نهم عن الحجامة لأجل الضعف. في رواية حديث أحمد وأسناده صحيح من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة وعن وصال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني إبقاء على إذن على قوتهم ونشاطهم. إذن النهي عن الحجامة نهي كراهة لا نهي تحريم. فلي يظل والله أعلم أن الحجامة ما حرمت ثم أبيحت، لا، إنما نهي عنها أولا، لكن هذا النهي لم يكن للتحريم، إنما هو كان للكراهة، فيقال الحجامة مكروهة. فإذا كان الشخص يؤجلها لليل حسن، وإذا كان لا يمكن أن يؤجلها لليل وهو محتاج لها، فالقاعدة أن الحاجة تجعل المكروه مباح،
الحاجة تجعل المكروه مباح. إذا احتاج الشخص للحجامة نهارا ما الحكم؟ مباح. احتاج إلى التحليل نهارا الحكم مباح. احتاج إلى التبرع بالدم نهارا ولا يمكن التأجيل إلى الليل فالحكم مباح. وكما أسلفت قبل قليل حتى على رأي الحنابلة فالفصل وهو شق العرض بالعرض والشرط وهو شق العرض بالطول ليس يفسد الصيام عند الحنابلة، فالتبرع بالدم أو تحليل الدم أيضا هو بمعنى الفصل أو بمعنى الشرط والله أعلم. حتى على مذهب الحنابلة لا تدخل مسألة تحليل الدم أو التبرع بالدم في مسألة حكم الحجامة لأنهم يفرقون بين الحجامة وبين الفصل والشرط.
كان المكروه ما ترتب عليه حكم الإبطال؟
كيف؟
هل المكروه ترتب عليه إبطال؟
لا يترتب عليه إبطال، لكن الكلام على التوجيه أن أفطر أي بمعنى آلة إلى الفطر
إذا حملناه على التوجيه.
نعم، لكن يأتي إشكالية الحاجب فنقول كما قلت لكم لعل هذه سبحان الله من يعني أسباب يعني ابتلاء الله عز وجل لعباده بحيث أن الواحد من يتعلم التسليم لنصوص الشرع. يعني ما يكون شيء لابد أن نحفظه ولابد أن نعرف العلة ولابد تكون العقول القاصرة تدرك كل شيء، لا، قد تكون هناك أمور ما لا ندركها فلذلك نسلم وهنا نشعر ببعض اليقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان، اكتحل في رمضان أي اكتحل في نهار رمضان. وساق هذا الحديث لبيان أن الاكتحال لا يفسد الصيام. لماذا؟ لأن العين ليست منفذ، العين ليست منفذ، فعلى هذا لو قطر الشخص في عينه في نهار رمضان أو وهو صائم يفسد صومه أو لا يفسد؟ لا يفسد لأن العين ليست منفذ. قد يقول قائل إذا قطرت أو إذا اكتحلت سأجد طعم الكحل أو أجد طعم القطرة في حلقي. عليكم السلام. نقول وجود الطعام لا يفسد الصيام، فلذلك الشخص إذا احتاج مثلا إلى ذوق طعام له أن يذوق الطعام، وإذا ذاقه لا بد أن يجد طعمه. إذا وجود الطعام لا يفسد الصيام، إذا الاكتحال لا يفسد الصيام ومثله القطرة، قطرة العين. الإذن أيضا كذلك، الإذن ليست منفذا، فإذا احتاج إلى أن يقطر في إذنه له أن يقطر. الأنف منفذ إلى المعدة إلى الجوف، فلذلك بعض المرضى نسأل الله أن نشفيهم ونسأل الله السلامة تجده يغذى بأنبوب عن طريق أنفه فيدخل هذا الأنبوب من الأنف إلى المعدة. إذن الأنف منفذ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأن المبالغة في الاستنشاق مظنة دخول الماء إلى الجوف يصل إلى المعدة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق حال الصيام. إذن الأنف منفذ، الفم منفذ، لكن العين ليست منفذ، الأذن ليست منفذ. قال وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. إذن الحديث لا يصح، لا يحتج به، لكن الأصل صحة الصيام. من قطر مثلا في أذنه أو في عينه قال وجدت طعم القطرة هل فسد صيامي؟ نقول لا. لو أن شخصا قال فسد صيامه نقول عليك بالدليل، قال الدليل أنه يجد الطعم، قلنا يجوز أن يذوق الشخص الطعام للحاجة وهو صائم، إذن الطعم لا يفطر، والطعم ليس أكلا ولا شربا حتى يفسد الصيام. قال الترمذي لا يصح فيه شيء، لا يصح أي في هذا الباب، أي في باب الكحول في نهار رمضان شيء، بمعنى أنه وردت أحاديث في الاكتحال، وردت أحاديث أيضا في النهي عن الاكتحال في نهار رمضان، بقوله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره عن الإثمد المروح قال ليتقه الصائم، قال ليتقه الصائم، الإثمد الكح المروح يعني مخلوط بطيب يعني له رائحة طيبة، قال ليتقي الصائم. وأيضا هذا الحديث لا يصح. إذن لما يقال لا يصح في هذا الباب شيء، معناه أن الأحاديث الواردة في الكحل للصائم ماذا بها؟ لا تصح. وهذا باب نفيس، وهو القول بأن لا يصح في هذا الباب شيء.